قلت وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى واسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يرجع إلى وجود ضوء الشمس لإشراقها وارتفاعها، فإذا وجد هذا المعنى وجد معنى الضحى، وهو يطلق في القرآن على معنيين أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، فإن النهار كله يسمى ضحى، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والآخر أول النهار إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا ذكرت العشية فمقابلها من النهار أوله. والمراد من هذين المعنيين في آية سورة الضحى أيهما عبد الله؟ لماذا؟ أحسن. والمراد منهما في آية الضحى هو الأول، وهو النهار كله لوقوعه في مقابلة الليل في قوله والضحى والليل إذا سجى، أي والنهار والليل إذا سجى.
الله عليكم. قلتم وفقكم الله. وبالليل إذا سكن بالخلق وتبس ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبقاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
أي بذكر شيئين مثبتين بعد ذكر شيئين منفيين. فجواب القسم فيه أربعة أشياء هي منقسمة على قسمين، فالقسم الأول المنفيان فأحدهما في قوله تعالى ما ودعك ربك، والآخر في قوله تعالى وما قلى. والقسم الثاني المثبتان، فأحدهما في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من أحسن المقابلات في القرآن الكريم، والعادة الجارية من سنة الله في كتابه رعاية المقابلات لما فيها من كمال البيان مبنى ومعنى. فهذان المنفيان قوبلا بمثبتين، يتجلى بالمقابلة تمام الأمر في مبناه ومعناه.
قلتم وفقكم الله. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله استفهام تقرير، الاستفهام هو طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم، ويسمى سؤالا. وإذا وصف الاستفهام في القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف الاستفهام في تفسير القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف بقولنا استفهام استنكار فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، كقوله تعالى أإله مع الله، فإن هذا يفيد نفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله. قوله وجدك ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا.
قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفسير الضلال بهذا هو الموافق لخبر الله في قوله في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأكمل ما فسر به القرآن هو القرآن، وفيه غنية عن غيره من الكلام فضلا عن الهذيان، فإن من المتكلمين في معاني القرآن من وسع القول في هذا المقام في بيان الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرهم هذا التوسع إلى الوقوع فيما لا يحمد قوله في الجناب النبوي. فالموافق لما جاء في القرآن أن الضلال الذي أريد جعله وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الرسالة بإنزال الإيمان والكتاب عليه.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. قوله وجدك عائلا، فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، أحدهما رزق يحصل به للعبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، فإن مجرد حصول الرزق قد لا يورث الغنى، فكم من إنسان يجمع من المال الشيء الكثير هو شديد الفقر لأن قلبه لم يقنع بما وصل إليه من الرزق، فهو طامع بما وراءه يتحسر على فواته ويقضي الأيام والليالي في تطلابه ويسلك كل سبيل في جمعه وتحصيله. فليس الشأن أن تنزع، ولكن الشأن الأعظم أن يقنعك الله سبحانه وتعالى بالرزق الذي أوصله الله سبحانه وتعالى إليك، وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الغنى غنى النفس، أي بما تجده من القناعة والرضا بما قسم لها من الرزق، فلا تطمع في غيره، وإن كانت تطلبه فطرة فإن حب المال مما زينه الله عز وجل لنا من الشهوات، لكنه أمرنا أن نجعل تلك الشهوات تابعة لنا لا أن نكون نحن تبعا لها. فمن كان المال تابعا له سعد، ومن كان هو تابع للمال شقي.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها: فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى، وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يرجع إلى وجود ضوء الشمس بإشراقها وارتفاعها، فإذا وجد هذا المعنى وجد معنى الضحى، وهو يطلق في القرآن على معنيين أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، فإن النهار كله يسمى ضحى، كقوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والآخر أول النهار إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، كقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا ذكرت العشية فمقابلها من النهار أوله. والمراد من هذين المعنيين في آية سورة الضحى أيهما يا عبد الله؟ لماذا؟ أحسن. والمراد منهما في آية الضحى هو الأول، وهو النهار كله لوقوعه في مقابلة الليل، في قوله: والضحى والليل إذا سجى، أي والنهار والليل إذا سجى.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وبالليل إذا سكن بالخلق وتبس ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبقاء الوحي وتأخره عنك، وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
أي بذكر شيئين مثبتين بعد ذكر شيئين منفيين. فجواب القسم فيه أربعة أشياء هي منقسمة على قسمين، فالقسم الأول المنفيان، فأحدهما في قوله تعالى: ما ودعك ربك، والآخر في قوله تعالى إيش؟ وما قلم. والقسم الثاني المثبتان، المثبتان، فأحدهما في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من أحسن المقابلات في القرآن الكريم، والعادة الجارية من سنة الله في كتابه رعاية المقابلات لما فيها من كمال البيان مبنى ومعنى، فهذان المنفيان قوبلا بمثبتين ليتجلى بالمقابلة تمام الأمر في مبناه ومعناه.
قلتم وفقكم الله، ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله استفهام تقرير، الاستفهام هو طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم، ويسمى سؤالا، ويسمى سؤالا. وإذا وصف الاستفهام في القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف الاستفهام في تفسير القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف بقولنا استفهام استنكار فإنه يفيد إيش؟ نفي المعنى المذكور معه، فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، كقوله تعالى أإله مع الله، فإن هذا يفيد إيش؟ نفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله، قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا.
قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفسير الضلال بهذا هو الموافق لخبر الله في قوله في سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وأكمل ما فسر به القرآن هو القرآن، وفيه غنية عن غيره من الكلام فضلا عن الهذيان، فإن من المتكلمين في معاني القرآن من وسع القول في هذا المقام في بيان الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرهم هذا التوسع إلى الوقوع فيما لا يحمد قوله في الجناب النبوي. فالموافق لما جاء في القرآن أن الضلال الذي أريد جعله وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الرسالة بإنزال الإيمان والكتاب عليه.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، قوله وجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به،
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، أحدهما رزق يحصل به للعبد مصالحه، رزق يحصل به للعبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، فإن مجرد حصول الرزق قد لا يورث الغنى، فكم من إنسان يجمع من المال الشيء الكثير هو شديد الفقر، لأن قلبه لم يقنع بما وصل إليه من الرزق، فهو طامع بما وراءه، يتحسر على فواته، ويقضي الأيام والليالي في تطلابه، ويسلك كل سبيل في جمعه وتحصيله. فليس الشأن أن تزع، ولكن الشأن الأعظم أن يقنعك الله سبحانه وتعالى بالرزق الذي أوصله الله سبحانه وتعالى إليك. وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الغنى غنى النفس، أي بما تجده من القناعة والرضا بما قسم لها من الرزق، فلا تطمع في غيره وإن كانت تطلبه فطرة، فإن حب المال مما زينه الله عز وجل لنا من الشهوات، لكنه أمرنا أن نجعل تلك الشهوات تابعة لنا، لا أن نكون نحن تبعا لها. فمن كان المال تابعا له سعد، ومن كان هو تابع للمال شقي.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها: فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها.